نطرح في تفسير السورة الفارية والخمسين من القرآن الكريم وهي سورة الذاريات. سميت بالذاريات لأن الذاريات نبع الخيرات وبذلك انتهت العناية الإلهية. وهذه السورة مكية وآيها 60 آية. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ضروا، والذاريات ضروا يعني بذلك الرياح التي تذرو البخارات ذروا، يعني ذروا يعني نوعا من الذرو ليعقدها سحابا. القول الآخر: الذاريات ذروة النساء الوليد فإنهن يذرين الأولاد، يعني كأنه تبدأ تتتابع الأولاد بما يتطاير من الرياح، أو الأشجار التي تذري الخلائق من الملائكة وغيرهم. فسميت الأشياء المعدة للبرود من كمول العدم بالرياح المفرقة للحبوب ونحوها. والذاريات اسم فاعل غرى معتل بمعنى فرق، وبدد نار طعاه عن مكانه. فهذا معنى غرى، غرى يعني معنى فرق، وبدد نار طعاه عن مكانه. ويقال أذرى أيضا. أما غرى المهمود فبمعنى أنشأ وأوجد. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى: أكثر أهل العلم على أن المراد بالذاريات الرياح، والذاريات غروة أي الرياح، وهو الحق إن شاء الله. هذا هو الراجح في تفسير الذاريات أنها الرياح. ويدل عليه أن الذروة صفة مشهورة من صفات الرياح، تذروه الرياح كما قال تعالى: فأصبح هزيما تذروه الرياح، يعني تفرقه وترفعه وتفرقه، فهي تذر التراب والمطر وغيرهما. ومنه قول ذي الرمة: ومنهل آجل قفر محاضره، تذر الرياح على جناته البعرى. يقول الشيخ: ولا يخفى سقوط قول من قال إن الذاريات النساء. هذا قول ساقط مرجوح، لكن الراجح أن الذاريات هي الرياح تذرو البخارات ذروا، يعني نوعا معين من الذرو ليعقدها بعد ذلك سحابا. فالحاملات وقرا، فالحاملات وقرا أي يقسم الله سبحانه وتعالى أيضا بالسحب الحاملة للأمطار المنبتة للزروع والأشجار لإفادة الحبوب والثمار، كما قال زيد بن عمرو بن نفيل: وأسلمت نفسي لمن أسلمت، له المزن تحمل عذبا زلالا. وأسلمت نفسي لمن أسلمت، له المزن أي السحاب تحمل عذبا زلالا. فالسحب تحمل هذه الأمطار، أو الحاملات وقرا الرياح، لأن الرياح حاملات للسحاب. والوقر كالحمل وزنا ومعنى، الوقر كالحمل، وقرئ بفتح الواو وقرا على انه مصدر سمي به المحمول. يقول الشيخ كثير رحمه الله تعالى: فالحاملات وقرا. اكثر اهل العلم على ان المراد بالحاملات وقرا السحاب، اي المزن تحمل وقرا ثقلا من الماء. فالذاريات غروا هي الرياح، فالحاملات وقرا هي السحاب، يعني يحمل وقرا يعني ثقلا من الماء. ويدل لهذا القول تصريح الله عز وجل بوصف السحاب بالثقال، بالثقال وهو جمع ثقيله، فذلك لثقل السحابه بوقر الماء. يقول الله سبحانه وتعالى: وينشئ السحاب الثقال، وينشئ السحاب الثقال، يعني لانها مقره مثقلة أو ثقيلة بالماء الذي تحمله، فالثقال جمع سحابة ثقيلة. وقال تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. قال بعضهم إن المراد بالحاملات وقرا السفن تحمل الأثقال من الناس وأمتعتهم. ولو قال قائل إن الحاملات وقرا الرياح أيضا لكان وجهه ظاهرا أيضا، لأن الرياح تحمل هذه السحب الثقيلة. ودلالة بعض الآيات عليه واضحة، لأن الله سبحانه وتعالى صرح بأن الرياح تحمل السحاب الثقال بالماء. وإذا كانت الرياح هي التي تحمل السحاب إلى حيث شاء الله، فنسبة حمل ذلك الوتر إليها أظهر من نسبته إلى السحاب التي هي محمولة للرياح. وذلك في قوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا. يعني الرياح أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد الميت. فلا يعرض أيضا أن يكون المقصود بالحاملات مطرا السحاب كما قلنا في الزاريات ذروة. لأن قول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد الميت. فالمقصود حتى إذا حملت الرياح سحابا ثقالا. فالإقلام الحمل وهو مسند إلى الرياح. ودلالة هذا على أن الحاملات وقرا هي الرياح ظاهرة كما ترى. ويصح قبول الآيات لجميع ما ذكرنا. يصح أن تشمل الآية السحابة نفسه حاملات وقرا السحابة نفسه. ويصح أيضا أن تشمل الرياح التي تحمل هذا السحاب. على أساس أن هذا لفظ مشترك ولا بأس من حمل المشترك على يعني جميع معانيه. أما قول بعضهم بأن الغاليات غروة هي النساء لأنهم يذرين الأولاد النساء الوليد يعني، وأن الحاملات وطرا هي حوالي الأجنة من الإناث، فهذا أيضا ظاهر السقوط. هذا قول ظاهر السقوط. ثم قال تعالى فالجاريات يسرا. فالجاريات يسرا قيل هي السفن الجارية في البحر سهلا يعني جريا سهلا، أو فالجاريات يسرا هي الرياح الجارية في مهادها في مهادها. ويقول السنكفي أكثر أهل العلم على أن المراد بالجاريات يسرا السفن تجري في البحر يسرا أي جريا لا يسر أي سهولة. والأظهر أن هذا المصدر المنكر حال كما قدمنا نحوه مرارا، أي فالجاريات يسرا يعني في حال كونها ميسرة مسخرا لها البحر. ويدل لهذا القول كثرة إطلاق الوصف بالجري على السفن. يشيع في القرآن استعمال الجري منسوبة إلى السفن، يعني كقول الله سبحانه وتعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، يعني السفن الجوار التي يجرين في البحر. وقال تعالى إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، سفينة الجارية سفينة نوح، إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية. وقال تعالى والفلك تجري في البحر بأمره. وقال تعالى وهو الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره. وقيل الجاريات الرياح أيضا، وقيل غير ذلك، يعني الجاريات الرياح التي تجري في مهابها في مهابها. ثم قال تعالى فالمقسمات أمرا. فالمقسمات أمرا طبعا فالجاريات يسرا بعض المفسرين قال إن المقصود بها الكواكب التي تجري في منازلها. فالجاريات يسرا أي الكواكب تجري في منازلها. وكما قلنا يسرا يعرفها صفة مصدر محذوف، صفة مصدر محذوف. فالجاريات يسرا فالجاريات جريا لا يسر. فالمقسمات أمرا أي الملائكة التي تقسم الأمور من الأمطار والأرزاق وغيرها، أو ما يعمهم وغيرهم من أسباب القسمة. أو فالمقسمات أمرا الرياح يقسمن الأمطار بتصريف السحاب. طبعا كما تلاحظون يمكن الأربع أشياء المقسم بها تكون هي الرياح، والشيء المقسم به واحد لكن هي أفعال وصفاته متفاوتة ومتباينة في وجه واحد، أو أنها أربعة أشياء متباينة تماما كما بينا. فنلاحظ أن أقوال المفسرين القول بأنها الرياح قاسم مشترك بين أقوال الفريق من العلماء. يقول الشافعي في قوله تعالى فالمقسمات الأمر هي الملائكة يرسلها الله في شؤون وأمور مختلفة، وإذا عبر عنها بالمقسمات. ويدل لهذا قوله تعالى فالمدبرات أمرا في سورة النازعات فالمدبرات أمرا. فمنهم من يرسل لتسخير المطر والريح، ومنهم من يرسل لكتابة الأعمال، ومنهم من يرسل لقبض الأرواح، ومنهم من يرسل لإهلاك الأمم كما وقع لقوم صالح. فقوله عز وجل فالمقسمات أمرا هذا مفعول به، قوله أمرا مفعول به للوصف الذي هو المقسمات. وأمر هنا مفرد أريد به الجمع، مفرد أريد به الجمع. المقسمات أمر المقصود كمقسمات أمورا أمورا، كما قال الله تبارك وتعالى ثم نخرجكم طفلا، فهي مفرد لكن المفروض الجمع. أما المقسم عليه بهذه الأقسام فهو قوله تعالى إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، والذي أوجب هذا القسم شدة إنكار الكفار للبعث والجزاء. يقول القاسمي رحمه الله تعالى ذكرنا أن هذه الأمور الأربعة يجوز أن تكون أمورا متباينة، يعني الجاريات غير الحاملات غير الجاريات غير المقسمات، فيجوز أن تكون أمورا متباينة كما قلنا مثلا في الجاريات والرياح وفي الحاملات والصحف وفي الجاريات والسفن أو الكواكب وفي المقسمات للملائكة. ويجوز أن تكون أمرا له أربعة اعتبارات وهو الرياح، والأول هو المأثور عن علي رضي الله عنه أن الجاريات هي الرياح والحاملات هي السحاب والجاريات هي السفن والمقسمات هي الملائكة. واختار بعضهم في الجاريات أنها الكواكب، فالجاريات يسرى الكواكب، ليكون ذلك ترقيا من الأدنى إلى الأعلى، لأن كل الزلاج يرى الرياح، الرياح بتكون أسفل فوقها السحاب والحاملات فوق السحاب، ماذا فوق السحاب؟ الكواكب أو النجوم، فالجاريات يسرى، وماذا فوق كل ذلك؟ الملائكة المقسمات أمرا تنزل بالأوامر الله الشرعية والكونية. واستظهر الرازي أن الأقرب أن تكون صفات أربعا الرياح، يعني أنها في أمر واحد له أربعة اعتبارات وهو الرياح. واللفظ متسع بجوهره للكل، اللفظ متسع لكل هذه المعاني. لا فائدة الفاء والجاريات غروة فالحاملات وقراء. إن قيل إنها صفات للرياح، الأربع صفات للرياح، فائدة الفاء لبيان ترتيب الأمور في الوجود، الفاء هنا لترتيبها في الوجود. كيف؟ والجاريات غروة الجاريات تنشئ السحاب فتقسم الأمطار على الأقطار. وإن قيل إنها أمور الأربعة يعني متباينة، فالفاء للترتيب الذكري أو الرتبي حسب الرتبة كما بينا، الذريات الرياح فوقها السحاب، الحاملات يفرق فوقها الكواكب أو نجوم، الذريات يفرق فوقها أنفاس الجميع الملائكة المقسمات الروح. ما الحكمة في القسم هنا؟ كما ترون هذه الصورة من الصور التي ابتدأت في القسم، والذريات غروة الحاملات يفرى الذريات يفرى المقسمات أمرا. ما الحكمة في القسم؟ ذكر الرازي في الحكمة في القسم وجوها، أحدها أن الكفار كانوا في بعض الأوقات يعترفون بكون النبي صلى الله عليه وسلم غالبا في إقامة الدليل، كانوا يعترفون أن النبي صلى الله عليه وسلم يغلبهم في إقامة الدليل، لكن كانوا ينسبون ذلك إلى براعته في المجادلة، وكانوا يزعمون أنه نفسه عارف بفساد ما يقوله لكنه يغلبنا بقوة الجدل لا بصدق المقام. وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح بعض الناس فعلا يكون عنده قدرة على الجدال بحيث إنه يسكتك ولا يقنعك لتمرده في فن الجدل والمجادلة. فهم زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أقوى منهم في القدرة على الجدل وبذلك كان يغلبهم، كما أن بعض الناس إذا أقام عليه الخصم الدليل ولم يبق له حجة يقول إنه غلبني لعلمه بطريق الجدل وعجزي عن ذلك، وهو يعلم في نفسه أن الحق بيدي، كان يبقى للمتكلم المبرهن طريق غير يمين. في هذه الحالة الشخص المتكلم يقوم الحجة ويقوم الحجة ويأتي بالدليل تلو الدليل، والآخر عاجز عن والآخر يعني عاجز عن المعارضة، فماذا يقول؟ يقول هو يغلبني لأن معه دليلا قويا، لكنه يغلبني لتمرسه في فن الجدل وجهلي أنا بأصول ذلك الجدل، وإن كنت أنا صاحب الحق كما يزعمه وهو على باطله. ففي هذه الحالة هل المناظر أو الذي يقيم الحجة هل يتمادى في إقامة مزيد من البيانات والأدلة؟ لو تمادى في بيان دليل جديد سيرد عليه نفس الرد، يقول لا أنت تغلب ليس لأن دليلك قوي لكن أنك أعلم مني بالجدال وبقوة الجدل. فمن هنا لا يبقى للمتكلم المبرر طريق يثبت هذا الحق الذي معه غير اليمين، ينتقل الى اسلوب اخر لتعظيم الحق وتأييده، وهو القتل، وان يقول والله ان الامر كما اقول ولا اجادلك بالباطل. وذلك لانه لو سلك طريقا اخر من ذكر دليل اخر، فاذا تم الدليل الاخر يقول خط فيه مثل ما قال في الاول، ان ذلك تقريب بقوة علم الجدل، فلا يبقى الا السكوت او التمسك بالايمان وترك اقامة البرهان. هذا هو الحل في هذه الحالة، يعني كلما اتيني دليل سوف يحتج بنفس الحجة، ان هذا بسبب قوة الجدل وليس وتمركه في علم الجدل او فن الجدل، وليس لقوة دلالتها ادلتها في ادلته في نفسها. فلا يبقى امام المناظر اما ان يسكت او يتمسك بالحلف بالايمان ويشهد الله على انه صادق، او يترك اقامه البرهان. فمن هنا جاءت هذه الايات بالاقسام على يعني هذه الحقائق التي سيذكرها. ايضا فائده او حكمه الاقسام في مثل هذه الصور ان العرب كانت تحترز عن الايمان الجالبه، العرب رغم جاهليتهم كانوا يتوقون ويخافون من ان يحلف الانسان يمينا غموسا كاذبا تغمسه في نار جهنم. وكان العرب يعتقدون وأيدهم في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحة، كانوا يعتقدون أن اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع، بلاقع جمعه بلقع يعني أرض قطرة خربة تخرب البيوت وتخرب العالم. وإذا حلف الإنسان يمينا كاذبة وهو يعلم أنه كاذب متعمد، فإنه عقوبته أن اليمين الكاذبة تدع الديار بلاكع، الديار العامرة بالبساتين والقصور والخيوط وكذا وكذا والخيرات، إذا حلف صاحبها يمينا كاذبا فإن عقوبته أنه يدمرها الله له وينزع منها البركة وتصير قصرا خالدة جرداء قاحلة. فهكذا كانت عقيدة العرب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الأيمان بكل شريف، أكثر من الأيمان بكل شريف. كم أقسم النبي عليه السلام؟ والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده، والله ورب السماء والأرض ورب الكعبة، وهكذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم. بل جاء في القرآن كما ترون كثير من القسم، الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه. فمع كثرة قسم النبي صلى الله عليه وسلم وأيمانه بكل شريف لم يزده ذلك إلا رفعة وثباتا. وكان يحصل لهم العلم بأنه لا يحلف بها كاهنة، وبالتالي تبعا لعقيدة العرب بما أنه كلما أقسم زاده الله شرفا ورفعة، فلا بد أنه لا يحلف إلا صادقا عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان كاذبا لأصابه شؤم الأيمان الكاذبة ولما له المكروه في بعض الأزمان. لكن لما كان شأنه باستمرار في العلو وارتفاع وتمثيل دل على أنه على أساس يعني اعتقادهم ومعرفتهم بعقيدة الإيمان الكاذبة، دل ذلك على أنه يعني صادق وأنه رسول الله حقا. كذلك الأيمان التي أقسم الله تعالى بها كلها دلائل أخرجها في سورة الأيمان. يعني في الحقيقة هذه الآيات التي نتلوها هي سورة وسورة أيمان وحلف وقسم، لكن هي في حقيقتها دلائل جديدة على التوحيد وعلى قدرة الله سبحانه وتعالى الذي خلقها، كما يقول القائل لمن أنعم عليه وحقي نعمك الكثيرة إني لا أزال أذكرك، وحقي إطعامك إياي، وحقي إمدادك إياي بالمال، وحقي كذا وكذا، واضح؟ فيهم يعدد النعم التي تذكر سورة الأيمان، لكن في الحديث هو يعدد هذه النعم لأنها سبب مفيد لدوام الشكر. ويسلك مسلك القسم، كذلك هذه الأشياء كلها دليل على قدرة الله تعالى على الإعادة، إذا القادر على خلق هذه الأشياء قادر على إعادة البشر من جديد. والذاريات ذروة فالحاملات ذكرى فالجاريات يسرى فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق، هذا هو المقسم عليه. فإن قيل فلما أخرجها مخرج الأيمان، يعني كان فيها أدلة دليل بعد دليل على التوحيد، فلما ما الحكمة أن الله سبحانه وتعالى أخرجها في سورة الأيمان في حين كونها بحد ذاتها أدلة على المقسم عليه؟ نقول لأن المتكلم إذا شرع في أول كلامه بحلف يعلم السامع أنه يريد أن يتكلم بكلام عظيم. إذا بدأ الإنسان كلامه بقوله والله ثم والله ثم والله يفك أن هذا يلفت نظر المستمع لخطورة الكلام الذي سوف يقال والحقائق الذي سوف تذكر، فبالتالي يفضي إليه أكثر من أن يفضي إليه حيث نعلم أن الكلام ليس بمعظمة. فبدأ بالحلف وأدرج الدليل في سورة اليمين حيث أخبر القوم على سماعه فخرج لهم البرهان المبين والسجان المتين في سورة اليمين. إنما توعدون لصادق، إنما توعدون لصادق هذا هو جواب القسم. وما موصولة أو مصدرية، والموعود إنما توعدون هو قيام الساعة وبعث الموتى من قبورهم. لصادق بمعنى لصدق، لصدق فوضع الاسم مكان الموقف، أو هو من باب عيشة راضية، عيشة راضية يعني عيشة مرضية. وإن الدين لواقع، الدين المقصود به هنا الجزاء على الأعمال، الدين هنا الجزاء على الأعمال إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لواقع أي لحاصل. قال قتادة وذلك يوم القيامة، يوم يزيل الله العباد بأعمالهم. يقول السلفي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة إنما توعدون لصادق ما فيه موصولة، إنما توعدون يعني إن الذي توعدون لصادق. طبعا إذا قلنا موصولة فلا بد من إيه؟ من عائد، من عائد، والعائد هنا محذوف. إنما توعدون بالتفسير نقول إنما توعدونه لصادق، فالسمق الموصول او العائد هو هذه الهاء المحذوفه، فالعائد لصيغه محذوف. انما توعدون لصادق، صادق بمعنى المصدر لصدق، اي ان الذي توعدونه من الجزاء والحساء والحساب لصدق لا كلمه فيه. وقال بعض العلماء انما توعدون ما مصدريه، ما مصدريه يعني ان الوعد بالبعث والجزاء والحساب لصادق. أو وأيضا قال بعضهم إن صيغة من فاعل في لصادق بالجزاء اسم معنى المصدر، لا المعنى اسم المفعول. إنما توعدون لصادق يعني إيه؟ لمصدوق أو لمصدق، كما قال تعالى في عيسى الراضية اسم فاعل المقصود به المفعول يعني عيسى مرضية، فكذلك لصادق يعني لمصدوق. ما تضمنته هذه الآية الكريمة من صدق ما يوعدونه جاء في آيات كثيرة، كقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يخلف الميعاد، وقال تعالى إنما توعدون لآت، وقال تعالى ليس لوقعتها كاذبة، والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. والمراد بالدين وإن الدين لواقع الجزاء، الدين يعني الجزاء، أي وإن الجزاء يوم القيامة لواقع لا محالة، كما قال تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق حسابهم أو جزاءهم الحق، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق أي جزاءهم بالعدل والإنصاف، كقوله تعالى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وقد نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن كونه خلق الخلق لا لبعث وجزاء، وبين أن ذلك ظن الكفار، وهددهم على ذلك الظن السيء بالويل من النار. قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فنزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن أن يخلق الخلق عبثا لا لبعث ولا لجزاء. قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، الله سبحانه وتعالى منزه عن العبث، ولا يمكن ان يكون خلقكم سدى بلا حساب ولا جزاء. فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ومعنى قوله باطلا يعني عبثا لا لبعث ولا لجزاء. ثم يقول الله تبارك وتعالى والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يؤفك عنه من أفك. يقول الخاتمي: والسماء ذات الحبك، أي الطرق المختلفة التي هي دوائر سير الكواكب، الطرق المختلفة، المدارات، مدارات الكواكب التي تسير فيها بنظام. والسماء ذات الحبك يعني الطرق المختلفة التي هي دوائر سير الكواكب. والحبك أصل معناها ما يرى كالطريق في الرمل والماء إذا ضربته الريح، إذا كان هناك ماء ساكن ثم هفت عليه الريح، ألا ترى أمواجا صغيرة أو تموجات صغيرة تتكسر على سطح الماء؟ هذه الأشياء التي ترسمها الرياح على سطح الماء الساكن، هذه تسمى الحبوك. كذلك الرمل إذا هفت عليها الريح تراكمت هذه التكسرات في الرمل، هذه أيضا الحبوك. فأصل الحبوك معناها ما يرى كالطريق في الرمل والماء إذا ضربته الريح. وكذلك حبك الشعر آثار تفنيه وتكسره. والحبك جمع حداث، كمثال ومثل وكتاب وكتب، أو حديثة كطريقة وطرق. قال زهير: يصف غديرا، يعني غديرا ما يقول: مكلل بأصول النجم تنسبه ريح خريق يضاحي مائه حبك. سوف نبينها ان شاء الله تعالى عماها قريب. ويقال: ما املح حداك وحداك هذه الحمامه، وهو الخط الاسود على جناحها. وعن الحسن: والسماء ذات الحبك، قال: النجوم. قال: حبكت بالخلق الحسن، حبكت بالنجوم، وذلك لانها تزين السماء كما يزين الثوب الموسى، أو كما يزين الثوب الموسى تحديكه، فالتحديك بمعنى التزيين، فتزينت النجوم بطرائق الوجه. وقال بعض علماء الفلك: الحبك جمع حديثة بمعنى محبوكة أي مربوطة. انتبهوا لهذا، الحبك جمع حديثة بمعنى محبوكة يعني مربوطة. فمعنى والسماء ذات الحبك ذات المجاميع من الكواكب المربوط بعضها ببعض بحبال من الجاذبية، فإن كل حديثة مجموعة من الكواكب المتجاذبة. فالآية الشريفة نص على تعدد المجاميع وعلى الجاذبية التي يزعم الإفرنج أنهم مكتشفوها، وعليه فهي إحدى معجزات القرآن العلمية، إخبار عن تعدد المجموعات الشمسية، أو بتعبير آخر تعدد المجرات، وهي بلايين طبعا كما هو معروف الله تعالى أعلم. يقول السكتي في قوله تعالى: والسماء ذات الحبك، يقول: فيه للعلماء أقوال متقاربة لا يكذب بعضها بعضا. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الحبك جمع حديثة أو حباك، وعليه المعنى ذات الحبك أي ذات الطرائق، فما يبدو على فتح الماء الساكن أو الرمل من الطرائق إذا ضربته الريح هو الحبك، وهو جمع حديثة أو حباك. قالوا: ولبعد السماء لا ترى طرائقها المعبر عنها بالحبك. ومن هذا المعنى قول زهير، وهو أصف غبيرا: مكلل بأصول النجم تنسجه ريح خريق يضاحي مائه حبك. فقول هنا مكلل بأصول النجم تنسجه، يصف هنا غبير، غبير مجرى ماء، فقل هو مكلل بأصول النجم. المقصود بالنجم هنا النبات الذي ليس له ساق ينبت حول الماء كالإكليل، والنجم والشجر يسودان. النجم والشجر، النجم هو النبات الذي ليس له ساق، أما الشجر فهو له سوق. واضح؟ والنجم والشجر يسودان. فالمقصود بالنجم هنا النبات الذي ليس له ساق، وهذا النبات ينبت حول الماء كالإكليل. فيصف الغدير هنا يقول مكلل يعني نابت حوله أو على حقتين هذا النجم، نبات ليس له ساق كالإكليل، مكلل بأصول النجم تنسجه ريح خريق يضاحي مائه حبك، يعني تنسجه ريح خريق، يعني تأتي ريح شديدة فتنسج هذا الشكل وهذه الأسطرة، يضاحي مائه حبك، يعني ضحي لأي يعني ما ضحى للشمس من الماء يعني ما درج للشمس من الماء الذي تعرض للشمس من ضحي مائه حبه يعني يعني هذه الطرائق التي تأتي على الماء تحدث فيه الطرائق والتكسرات التي تكون تطرق في الماء. وقال بعض أهل العلم ذات الحبب أي ذات الخلق الحسن المختم. وهذا الوجه يدل عليه قول الله تعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير. إذا الحبك هنا على هذا القول مصدر والسماء ذات الحبك لأن كل عمل أتقنه عامله وأحسن طلعه تقول فيه العرب حبكه يحبكه حبكا حبكا بالفتح على قياس والحبك بضمتين بمعنى. وقال بعض العلماء والسماء ذات الحبك أي ذات الزينة فهذه الآية تكون كقوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. وقال تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها فتفسير آخر والسماء ذات الحبك يعني ذات الزينة بدلالة هذه الآية. وقال بعضهم والسماء ذات الحبك يعني ذات الشدة ذات الشدة يدل لهذا قول الله تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا. والعرب تسمي شدة الخلق حبكا ومنه قيل للطرف الشديد الخلق محبوب ومنه قول امرئ القيس قد غدا يحملني في انفه ناسة الاثنين محبوك ممر محبوك ممر يعني فرس شديد. والآية تشمل الجميع فكل الأقوال حق كل الأقوال في هذه الآية التي ذكرناها حق سواء قلنا إن ذات الحبك يعني ذات الطرائق أو ذات الحبك ذات الخلق الحسن المحكم تكون هذه القصة محبوكة يعني حسنة محكمة أو ذات الحبك بمعنى ذات الزينة أو ذات الحبك يعني ذات الشدة هذه الأقوال لا تتعارض وكلها حق. والمقسم عليه في هذه الآية هو قوله تعالى إنكم لفي قول مختلف إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك إنكم الخطاب هنا للكفار إنكم أيها الكفار لفي قول مختلف أي في شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي شأن القرآن لأن بعضهم يقول هو سحر وبعضهم يقول سحر وبعضهم يقول كهانة وبعضهم يقول أساطير الأولين. وقول من قال في قول مختلف أي لأن بعضهم مصدق وبعضهم مكذب خلاف التحقيق يعني لا يصح تفسير هذه الآية إنكم لفي قول مختلف يعني مختلف بمعنى بعضكم يصدق الرسول والقرآن وبعضكم يكذبه هذا لا يصح بحال من الأحوال. لماذا؟ لأن الاختلاف هنا اختلاف بين المكذبين دون المصدقين واضح؟ يعني لذلك فضلنا التفسير بقولنا ايه؟ انكم ايها الكفار وفي قول مختلف واضح؟ فهذه الآية انتبهوا لهذا هذه آية الحق الكفار لأنهم ايه؟ كما وصف الله سبحانه وتعالى في آية أخرى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض فهم في أمر مريض يعني مختلف وقال بعضهم مختلف والمعنى واحد. لا يصح قول من زعم أن معنى قوله تعالى إنكم لفي قول مختلف بعضكم يصدق وبعضكم يكذب لا بل الآية فقط هي في حق من المكذبين أن الاختلاف بين المكذبين دون المصدقين والدليل قوله بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر النبي فلذلك قلنا إنكم لفي قول مختلف يعني متخالف متناقض أيها الكفار يتخرصون يقولون هذا سحر ويقولون إن هذا إلا أساطير الأولين إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أبد يصرف عنه من أبد يعني من صرف عن الحق الصريح الصرف التام إلا صرف أشد منه. وقد ذكر القاضي في مناسبة المقسم به للمقسم عليه هو تزيين أقوالهم في اختلافها وتنافي أغراضها بالطرائق للسماوات في تباعدها واختلاف غاياتها فإنكم لفي قول مختلف. وتأملنا القسم هذا هو المقسم عليه. أما القسم فآخر ما ذكرناه وقول تعالى والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. هنا القسم هو إيه؟ والسماء ذات الحبك ذات الطرائق المختلفة. كل شوكة يمشي في اتجاه كما يقول الشاعر إيه؟ سارت مشرقة وصرت مغربة فكان بين مشرق ومغرب. فكذلك هذه الطرق طرق الكواكب ومدارتها بعيدة، طرائق السماوات مختلفة ومتباينة. فناسب قوله تعالى والسماء ذات الحبك ذات الطرائق إنكم لفي قول مختلف، فهذا نوع من التجانس بين أو التناسب بين المقسم به والمقسم عليه، لأن في ذلك تشبيه أحوالهم باختلافها وتلاف أغراضها بالطرائق السماوات في تبعولها واختلاف آياتها. يقول السنتوتي رحمه الله تعالى يؤفك عنه من أفك، إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. يقول رحمه الله أظهر الأحوال فيه عندي ولا ينبغي العدول عنه في نظري أن لفظ عن في الآية سببية، عن هنا سببية، يؤفك عنه من أفك يعني يؤفك بسببه من أفك. من يأتي لشاهد القرآن؟ هذا وجه وجود كثير صحيح احسن في كلمه ثانيه. لا انا بقول عن كلمه استعمال كلمه عام للسببيه، دائما افضل في مثل هذه اللفتات ان انتم الذين تتاتون بها عن وما نحن نقصان على احسنت وما نحن بتاريخ الهتنا عن قولك يعني بسبب قولك. اذا عن تاتي احيانا للسببيه كما في هذا السائل يؤفك عنه من افك يعني يؤفك بسببه من افك. فلفظ عن في الايات السببيه كقوله تعالى وما نحن بتاريخ الهتنا عن قولك اي بسبب قولك او لاجل قولك. يؤفك عنه الهاء تعود الى القول المختلف، انكم لفي قول مختلف يؤفك عنه، هذا يعود الى القول المختلف، يعني يؤفك اي يصرف عن الايمان بالله ورسوله عنه اي عن ذلك القول المختلف اي بسببه من افك. من افك يعني من سبقت له السخاوة في الازل. من افك من سبقت له السخاوة في الازل فحرم الهدى وافك عنه، لأن هذا القول المختلف يكذب بعضه بعضا ويناقضه. ومن أوضح الأدلة على كذب القول وبطلانه اختلافه وتناقضه كما لا يخفى، لأن التناقض في القول واختلافه وتضرره هذا من أوضح يعني الأدلة على بطلان هذه الأقوال. كما يقول الشاعر حجج تهافت قال قولا غريبا يؤفك عنه، قال يصرف عن هذا القول المختلف الباطل من أفك أي من صرف عن الباطل الحق. وهذا قول لا يخفى بعده وسقوطه، لأن هؤلاء يظنون أن الإفك يطلق عن الصرف عن الحق إلى الباطل وعن الباطل إلى الحق. واضح. فهم زعموا أن قوله والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك يعني يصرف عن هذا القول المختلف من أفك يعني من المؤمنين الذين لا يتأثرون بهذا القول المختلف. قال إن يطلق أيضا على يمكن يطلق على الصرف من الحق إلى الباطل، يطلق على الصرف من الباطل إلى الحق. يقول السنتوتي رحمه الله تعالى ويبعد هذا أن القرآن لم يرد فيه الإفك مراد به إلا الصرف عن الخير إلى الشر دون عكسه. استعمال لفظة الإفك في القرآن الكريم ما استعملت إلا في الصرف عن الخير وليست في الصرف عن الخير إلى الشر، ولم تستعمل في القرآن في الصرف عن الشر إلى الخير، وبالتالي هذا قول بعيد جدا. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل القراصون. بعد ذلك أشار الله سبحانه وتعالى إلى أنهم لم يؤفكوا باتباعهم الدلائل، لم يأخذهم بالخرف والتخمين. لا يمكن أن يفرط إنسان عاقل عن الحق إلى الباطل لأن هناك أهلة تسند الباطل. الباطل ليس له أرجل وليس له يعني أهلة يستند إليها. فكل يعني قول خاصة يتعلق بالتوحيد والإيمانيات وهذه الأمور الكلية المهمة الخطيرة قامت عليها أدلة أوضح من الشمس. يعني فبالتالي لا يمكن أن من ينطرف عنها يكون عنده برهان ولا دليل. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما أوجب على كل مكلف البحث عن الدين الحق أوجب عليه أمرين. أوجب عليه أن يجتهد، يعني بمعنى يبذل غاية أو شيء في البحث عن دين الحق، ثم أوجب عليه أن يجتهد في الوصول الحق، وثانيا أن يوصل دين الحق. مش مثل القضايا الفقهية مثلا العالم يجتهد كما قال الله تعالى إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله ألف. لا، في قضايا الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتوحيد وأدلة صدق النبوة وصدق الرسالة وحقية القرآن الكريم، لأن الأدلة واضحة تماما لا يصدق عنها إلا من نفس وإلا من سبق فله التخوف. لكن في الحقيقة لا يمكن أن يكون لمسلم دليل، كما قلنا في تفسير قوله تعالى وما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإننا حسابه عند ربه. إلها آخر لا برهان له به، أن هذا مفهوم بمعنى أن لو أتى واحد يعني يعبد غير الله ومعه برهان على عباد غير الله هل هذا يقع؟ لا يمكن أبدا أن مشركا يكون عنده أدلة أو برهان أو دليل. ولذلك نجد دائما الباطل في مواجهة الحق لا يمكن أن يسلك مسلك المسلك الشريف المسلك العلمي أو النبي أبدا، يخافون جدا من النقاش الحر والأدلة العلمية. إنما هو البطح أو المجادلة أو التكفير، تسميع على المسلمين في مسارة الأرض واردة أنهم الإرهابيون والأصوليون والمتطرفون إلى آخر هذه الشتائم وهذا التسميع الذي يراد به الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. لكن هل يقوون على أن يعني يقف الحق أمام الباطل كل يجري بدلوه؟ لا يمكن أن يثبت أبدا أي باطل في مواجهة دين الإسلام. فالواجب على كل عاقل أن يجتهد في البحث على دين الحق عن دين الحق ثم أن يصل إلى الحق وهو أن يصيب في هذا الاجتهاد، يعني يجتهد ويجب عليه أن يصيب الاجتهاد. فلا يقبل مثلا للإنسان على الإطلاق أن يقول بحث وتحررت فوجدت البوذية هي دين الحق، ويقول هذا من الاجتهاد يا جماعة وعذروني في اجتهادي. وتبنى على ذلك بقى فكرة المصارعة بين الأديان وأخوة الأديان إلى آخر هذا الضلال المبين. لا يمكن أبدا. أو واحد يقول أنا اجتهدت في البحث وتحريت ثم توصلت لأن الصبانية هي دين الحق، هذا مستحيل أن يقع. لا يمكن. لماذا؟ لأن على الحق أدلة لا يمكن أن تنثبت على ذي بصر ولا ذي عينين. يعني هذه إشارة عاجلة فيما يتعلق بهذا الأمر. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. من أفك يعني من صرف بقوة الله وقدرة الله، فما يمكن أن يرى الحق لكن لا يرزق اتباعه. كما علماء اليهود عرفوا الحق وعرفوا أن محمدا رسول الله عليه السلام، لكنهم استكبروا واستنكبوا عن اتباعه وحسدوا العرب أن يخرج منهم النبي المبعوث صلى الله عليه وسلم. فليس لك وليس هناك أدلة ولكن لأغراض أخرى، دخول واستكبار وغلو في الأرض. نعم. إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. ولذلك تجد عامة من يعني ينتكس والعياذ بالله إلى الردة، إلى التنصر أو إلى غير ذلك من أنواع الردة، لا يكون لأنه أقيم له دليل وبينه برهان. لا تجد دليلا إلا أن الله سبحانه وتعالى كتب له السخاء منذ الأزل. في علم الله سبق أن هذا سخي. لماذا؟ لأنه إذا تحريت وتراجعت أولا هذا لا يمكن يكون مسلما حقيقيا إلا إن شاء الله. يعني ما تجد مسلما كان عنده عقيده ده منتسب فقط بالاسم يعني الى الاسلام. ثانيا غالبا يكون المغريات بشهوات او باموال او بكذا او كذا من هذه الاشياء كما حصل في الفردوس الثاني الذي يوشك ان يفقده وهو يعني اندونيسيا اكبر دوله اسلاميه في العالم كله، اكبر دوله اسلاميه. ولذلك تتكالب عليها قوى الكفر والالحاد لتكسيفها. ومن الذين يخرجون الآن عليها رجل الاستقلال المرتدون الذين أوفكوا عن الحق بارتدادهم من النصرانية لغرض أو لآخر. وقد استثبت الحملة منذ يعني سنوات طويلة جدا في إندونيسيا من أجل صرف الناس عن الدين وصرفهم عن الإسلام وتمصيرهم. وقد حكيت لكم من قبل القصة تنم عن مدى تغلغل النقاط التمصيري واستغلال ثالوث الفقر والجهل والمرض. كيف تخرج الحملات التذكيرية بالنار والمنصرون يخرجونها إندونيسيا، حتى إن أحدهم يعني طبعا بإغراء أعطائهم الأرز والطعام والأموال، فكان الفقراء من شدة الفقر في إندونيسيا يستجيبون لهم في الظاهر، من شدة الفقر والعياذ بالله كانوا يعني يستجيبون في الظاهر ويقولون التنصر. فهذا من التسيس تدرى ذراعهم حتى يعني عمدهم غطسهم في بالتعمير المعروف، وفرح جدا بما وصل إليه من إنجازات. فقال لهم يعني إن الكنيسة تريد أن تكافئكم على أنكم الآن دخلتم في دين المسيح وتنصرتم، فكل واحد منكم يطلب طلب وتنصر حقيقته له مكافأة لكم على ما فعلتموه على استجابتكم. فصاح الجميع في صوت واحد الحج إلى مكة. الغرض أساسا الغرض أنه يحاول أن يقادعه عن اللبن والأرز والطعام وكذا وكذا. هذا هو الذي هي الناس تصورون به ان يستعبدوا الناس، المساعدات المسميات الانسانيه، التمريض، التشخيص يستعبدون فيه الرهبان، المدارس الخاصه يضعون فيها الراهبات وهكذا، وسائل ملتويه. اما ان يقف الباطل في مواجهه الحق وياتي بادله، لا، انما يعرف الباطل القهر والظلم والخفه والنزاله، ولا يمكن ابدا ان يهزم الاسلام على الاطلاق في اي مناظره شريفه. يعني ممكن ان ينهزم المسلمين في بعض الاحوال نتيجه ضعف القوى المسلمه، لكن ان يقف الباطل امام الاسلام ويثبت في مناظره علميه هذا مستحيل، والتاريخ يضمن بمصداق ذلك. لا يمكن على الاطلاق ان يثبت الباطل امام الحق ابدا في مناطق حره، وانما التشويش والظلم. والتاريخ المناظرات يشهد ذلك يعني قديما وحديثا. والسماء ذات الحبط انكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من اتب قتل الخراطون. فهذه اشاره الى انهم لم يؤفكوا ولم يصرفوا عن الدين الحق لادله قامت امامهم على ذلك، ولكن لانهم اعتمدوا على الخرف والتكميل. قتل الخراطون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون. قتل الخراطون أي لعن الآخرون بالتخمين مع ترك دلائل اليقين. الذين هم في غمرة ساهون أي في جهل يغمرهم عن وجوب اتباع الدلائل القاطعة وترك الشبهات الواهية. الذين هم في غمرة ساهون أي غافلون عما أتاهم وعما نزل إليهم من الانهماك في اللذات الفجرية واستئثار الحظوظ العاجلة. قتل الخراطون الذين هم في غمرة فهم في غمرة، كلمة فيه تشير إلى أنهم كأنهم غارقون في بحر من الجهل، مغموسون تماما في بحر من الجهل والغفلة. في غمرة فهم يسألون أيان يوم الدين، يعني متى يوم الجزاء ويوم يدين الله العباد لأعمالهم. طبعا هذا على سبيل الاستنكار أو الاستحقار أو الاستبعاد. أيام يوم الدين فين ده يوم القيامة؟ أيام يوم الدين جاءهم الرب يوم هم على النار يفتنون، يعني يفرقون. الفتنة هنا بمعنى الإحراق، هذه أحد إطلاقات الفتنة في القرآن الكريم. يقال هذا دينار فتين، فتين يعني محروق. وأصل الفتن إذابة الجوهر ليظهر غشهم، تقصد هذه العبارة أصل الفتن إذابة الجوهر. الجوهر الذي المادة الخام كالذهب أو غيره من المعادن بيخالطه شوائب كثيرة، فيدخل الفرن فيظهر، وبالتالي فأما الزبد فيذهب نفاء، وأما هنا يطلع الناس فيمكث في الأرض، فيذهب الغش والشوائب ويبقى المعدن الخالص. فهذا معنى الفتنة. واضح؟ كما قال بعض العلماء او بعض السلف في حق الامام احمد رحمه الله تعالى، ان احمد ادخل الكير فخرج ذهبا احمر رحمه الله تعالى. فهذا اصل الفتن اذابه الجوهر ليظهر مثلكم، ثم استعمل في التعذيب والاحراق ونحوه. قتل الخراطون الذين هم في غمره ساهون يسالون ايان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون. فهذا جواب للسؤال. يعني هم يقولون أيام يوم الدين، متى يوم القيامة وفين هو يوم القيامة؟ فيهم الجواب، الجواب في قوله يوم هم على النار يفتنون، أي يقع يوم الدين يوم هم على النار يفتنون، أو هو يوم يوم هم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم، هذا الذي كنتم به تستعجلون. ذوقوا فتنتكم يعني مقولا لهم، يقدر هنا مقولا لهم لأنهم أثناء تعذيبهم لما هم على النار يفتنون، يقال لهم في هذه الحالة ذوقوا فتنتكم، أي ذوقوا عذابكم الذي طلبتموه، بل الذي استعجلتموه قبل وقته، كما قال هذا الذي كنتم به تستعجلون، أي تستعجلون حصوله في الدنيا، كنتم تتحدثون الرسول أن يأتيكم بهذا العذاب إن كان من الصادقين، فهذا الذي كنتم به تستعجلون، ويستعجلون بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون، تستعجلونك بالعذاب، وإن جهنم لمحيطتهم بالكافرين. ثم يقول تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخرين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. لا يخفى على من عنده علم بأصول الفقه أن هذه الآية الكريمة فيها الدلالة المعروفة عند أهل الأصول بدلالة الإله الإله والتنبيه على أن سبب نيل هذه الجنات والعيون هو تقوى الله عز وجل، والسبب الشرعي هو العلة على الأصح. إن المتقين في جنات وعيون، ما يفهم منها بدلالة الإله والتنبيه أن سبب دخولهم الجنات وتنعمهم بالجنات أنهم كانوا من المتقين. إن المتقين يعني التقوى هي وسيلة الحصول على هذا النعيم، كما قال الله سبحانه وتعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال تعالى: لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. إن المتقين أي الذين اتقوا الله بطاعته واجتناب معاصيه في الدنيا وبتجنب القول بالخرف والتحليل في الأمور الاعتقادية في جنات وعيون آخرين ما آتاهم ربهم، آخرين ما آتاهم ربهم، قال ابن جرير: أي عاملين ما أمرهم به ربهم مؤدين فرائضه. آخرين ما آتاهم ربهم أي عاملين ما أمرهم به ربهم مؤدين فرائضه. هل عند أحد ملاحظة على هذا التفسير لإمام جرير رحمه الله تعالى؟ إن المتقين في جنات وعيون آخرين ما آتاهم ربهم، ما أعرف آخرين؟ حال من ماذا؟ لذلك وفيكم دائما المصحف بالناس، حال من قوله أيوه في جنات وعيون، إن المتقين إن المتقين في جنات وعيون آخرين ما آتاهم ربهم، يعني المتقون في حال كونهم في جنات وعيون آخرين ما آتاهم ربهم. إذا الآية تتكلم على الدنيا أم الآية الجنة؟ الجنة. الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى يفهم من تفسيره أنه ذهب إلى أن المقصود بها الإيه؟ الدنيا، لأنه قال إيه؟ آخرين ما آتاهم ربهم، يعني عاملين من قوله خذوا ما آتيناكم قوة، واضح؟ أي عاملين ما أمرهم به ربهم مؤدين فرائضه. وقال غيره: آخرين ما أتاهم ربهم، أي قابلين لما أعطاهم من النعيم الأخروي راضين به. وهذا هو الرد. ولذلك قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: والذي فسر به ابن جرير فيه نظر، لأن قوله تبارك وتعالى آخرين حال من قوله في جنات وعيون، فالمتقون في حال كونهم في الجنات والعيون آخرين ما آتاهم ربهم، أي من النعيم والسرور والغطة. والدليل قوله تعالى إنهم كانوا قبل ذلك، قبل ذلك كانوا قبل ذلك محسنين، فهذا في الجنة في الآخرة. ثم أشار سبحانه وتعالى فقوله في جنات وعيون، فالمتقون في حال كونهم في الجنات والعيون آخرين ما آتاهم ربهم من النعيم والسرور والغطة. ثم أشار إلى سر استحقاقهم لذلك بقوله إنهم كانوا قبل ذلك في الدنيا محسنين، أي قد أحسنوا أعمالهم لرغبة محبة الله على قلوبهم لظهور آثارها في أفعالهم وأقوالهم، كما بينه بقوله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي كانوا يهجعون هجوعا قليلا لتتقوى نفوسهم على عبادته تعالى بنشاط. وروى ابن جرير عن أنس رضي الله عنه في هذه الآية أنهم كانوا يصلون ما بين هاتين الصلاتين، ما بين المغرب والعشاء. أنس ذهب إلى أن المقصود هذا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، لم كانوا يصلون ما بين المغرب والعشاء في الصلاة. وعن محمد بن علي كانوا لا ينامون حتى يصلوا العتمة، حتى يصلوا صلاة العشاء. وعن مفرط قال: قل ليلة أتت عليهم إلا صلوا فيها من أولها أو من وسطها. وعن الحسن قال: لا ينامون من الليل إلا أقله، شاهدوا قيام الليل. لأن طبعا قيام الليل في نوع يحتاج لهم نوعا من المجاهدة، لأن الإنسان في حالة النهار، في حالة اليقظة للنهار، حتى من ناحية الفسيولوجية يعني في النهار يفرز يعني هرمونات النشاط، هرمونات النشاط وعوامل النشاط. جو النهار بيمر من الإنسان العين، ينفخ على سوداء العين فبيأثر على مدة معينة فتزيد إفراز أشياء اللي هي النشاط واليقظة والحركة وكذا، هرمونات النشاط. في حالة الليل لا بيقل، وبالتالي إذا أراد الإنسان السهر يحتاج إلى مجاهدة ومكافدة ومقاومة للرغبة في النوم. وعن الضحاك أن الرغبة في قوله تعالى: كانوا قليلا إلا المتقين في جنات وعيون آكلين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا يعني كانوا إيه؟ قلة، كانوا قليلا. ثم يبدأ القراءة بقوله إيه؟ من الليل ما يهجعون، من الليل ما يهجعون، يعني المحسنين كانوا قليلا، فيسكت ثم يبتدئ فيقول: من الليل ما يهجعون، يعني على أن ما نافية بمعنى لا يهجعون. يقول المتكلم: هذا القول فيه بعد وتعسف، فيه بعد وتعسف. يقول القاسمي رحمه الله تعالى في هذه الجملة الكريمة: مبالغات في وصف هؤلاء بقلة النوم وترك الاستراحة. وذلك ذكر القليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، والليل الذي هو وقت النوم والهدوء الذي هو الخفيف من النوم. كانوا قليلا من الليل الذي هو وقت ووقت النوم، لا يهجعون، حتى لم يقل إيه لا ينامون، لكن قال إيه اختار من النوم أخف درجة من النوم التي هي الهدوء، ما يهجعون، فالهدوء هو الخفيف من النوم. وزيادة ما كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، لأن ما هنا تدل على القلة، القلة ما زائدة تدل على القلة. وبالجملة ففي الآيات استحباب قيام الليل وغم نومه كله، والحديث على ذلك كثيرة كثيرة. كانوا قليلا، شوف كلمة قليلا، من الليل، مع أن الليل ظرف للنوم، ما يهجعون يعني ينامون نوما خفيفا، ومع ذلك هو قليل. وبالأسحار هم يستغفرون، قال القاضي: أي أنهم مع قلة هجوعهم وكثرة تهجدهم إذا أسحروا أخذوا في الاستغفار، كأنهم أسلكوا في ليلهم الجرائم. أي أنهم مع قلة هجوعهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وكثرة تهجدهم، كانوا إذا دخل عليهم وقت السحر أثر الليل، كانوا إذا أسحروا أخذوا في الاستغفار، كأنهم أسلكوا في ليلهم الجرائم، كأنهم قضوا ما مضى من الليل في الجرائم والكبائر، وبالتالي يستغفرون في الأسحار. وفي الحقيقة هم يعني مجتهدون في العبادة. يقول الرازي في الآيات إشارة إلى أنهم كانوا يتهجدون ويجتهدون، ثم يريدون أن يكون عملهم أكثر من ذلك وأخلص منه فيستغفرون من التقصير. وهذه سيرة الكريم يأتي بأبلغ وجوه الكرم ويستقل ويعتذر من التقصير، واللئيم يأتي بالقبيل ويستكثره ويمن به. فهذا كان حال السلف، يعني كانوا مع إحسانهم خائفين، أما نحن فمع إساءتنا آمنون، كأن معنا سقوط يعني غفران من الله سبحانه وتعالى فيها الضمان بدخول الجنة. فكانوا مع يعني إحسانهم خائفين ونحن مع إساءتنا آمنون. يقول في الآيات إشارة إلى أنهم كانوا يتهجدون ويجتهدون ثم يريدون أن يكون عملهم أكثر من ذلك وأخلص منه فيستغفرون من التقصير. وهذه سيرة الكريم، يأتي بأبلغ وجوه الكرم ويستقلهم ويعتذر من التقصير، واللئيم يأتي بالقليل ويستكبره ويمن به. وفيه وجه آخر ألطف منه، وهو أنه تعالى لما بين أنهم يهجعون قليلا والهجوع مقصد الطبع، يعني الاستجابة لداعي النوم حتى كان نوما خفيفا والهجوع وقليلا، لكن مع ذلك هذا نوع من الاستجابة لداعي الطبع. فلما بين أنهم يهجعون قليلا والهجوع مقصد الطبع قال يستغفرون، أي من ذلك الخطف من النوم القليل. وفيه لطيفة أخرى يبينها في جواب سؤال، وهو أنه تعالى مدحهم بقلة الهدوء ولم يمدحهم بكثرة السهر، يعني لم يقل الله سبحانه وتعالى كانوا كثيرا من الليل لا يسهرون، وإنما قال كانوا قليلا من الليل لا يهجعون. كما الحكمة به مع أن السهر هو للكلفة والاجتهاد لا الهدوء؟ نقول إشارة إلى أن نومهم عبادة، إشارة إلى أن نومهم عبادة، هذا عبادة لأنهم ينامون حتى لو كان نوما قليلا وهو أخف درجات النوم الذي هو الهدوء من أجل أن ينصتوا من الصيام ويتقوى بذلك على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالنوم الذي هو مباح في أصله صار عبادة في حقهم مع أنهم نائمون، لماذا؟ لأنهم ينمون به التقوي على طاعة الله سبحانه وتعالى. فلما قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون في هذا السياق يفهم منه أن هذا الهجوع في حد ذاته مع أنه نوم هو أيضا تعبد في حقهم، وهذا المعنى لن نستفيده إذا كانت الآية مثلا كانوا كثيرا من الليل ما يسهرون، لأن في هذه الحالة لا يكون لك تعرض لأن هذا النوم عبادة. لكن لما نص على الهجوع في هذا السياق مدحهم فأشار إلى أن نومهم الهجوع هذا عبادة، حيث مدحهم الله تعالى بكونهم هاجرين قليلا، وذلك الهجوع أورثهم الاستغانة بعبادة أخرى وهي الاستغفار في وجوه الأسحار ومنعهم من الإعجاب بأنفسهم والاستكبار. أما قوله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، فالاستغفار يحتمل طلب المغفرة بالذكر كقولهم ربنا اغفر لنا، وطلب المغفرة بالفعل يعني بالأسحار يأتون بسبب الآخر طلبا للغفران وهو الصلاة، والأول أظهر والثاني عند المفسرين أسهر. مما يؤيد أن المقصود بقوله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، مما يؤيد أن المقصود هنا وبالأسحار هم يستغفرون بالإيه؟ بقولين، يستغفرون بقولين باللسان استغفر الله استغفر الله مثلا، أو الاستغفار باللسان الذي هو الصلاة التي من أجزائها الاستغفار. أنا تسمى الصلاة أحيانا تسبيحا، الصلاة تسمى تسبيحا، فكذلك أيضا قد تسمى ركوعا، فيطلق الجزء مرادا به الكل. فكذلك الاستغفار لأنه جزء من الصلاة، جزء من الصلاة أطلق على الصلاة كلها. فمعنى قوله وبالأسحار هم يستغفرون يعني يصلون صلاة تتضمن مما تتضمن به الاستغفار. مما يؤيد القول الثاني إذا المقصود وبالأسحار هم يستغفرون الإشارة إلى الزكاة في الآية التي بعدها مباشرة، وهي قوله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، والزكاة قرينة الصلاة في كثير من الأحيان. فكذلك يفهم أن هناك قرنا بين إيتاء المال بالزكاة وإقامة الصلاة. وسر التعبير عن الصلاة بالاستغفار الإشارة إلى أنها ركنها المهم في التهجد، بالذات التهجد، ووظيفة التهجد الأساسية هي الاستغفار. كما في حديث التنزل العين لم يستغفرني فأغفر له. وفي قصة يوسف عليه السلام قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي. قال بعض المفسرين إنه على ذلك أنه سوف يغفر لهم الدعاء إلى السحر حيث يستجاب الدعاء بالمنصرة. سوف أستغفر لكم يعني حينما يأتي وقت السحر. فسر التعبير عن الصلاة بالاستغفار الإشارة إلى أنه ركنها المهم في التهجد بل وفي غيره، فيكون من إطلاق الجزء على الكل. وقد ذكر في أذكار الصلاة الاستغفار في مواضع منها فالركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي والسجود كذلك، وبين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، وآخر الصلاة كما أخرجه الشيخاني وأهل السنن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الركوع والسجود والتهجد لذلك. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم أي الفقير المتعسف الذي يظل غنيا فيحرم الصدقة. السائل طبعا يسأل سؤالا صريحا فهو معروف، أما المحروم فهو فقير لكنه متعسف ومن شدة تعسفه يحسبه الجاهل غنيا من تعسفه كما قال الله سبحانه وتعالى يحسبه من الجاهل أغنياء من التعسف فيحرم الصدقة. قال قتادة هذان فقيرا أهل الإسلام، سائل يسأل في كفه وفقير متعسف، ولكليهما عليك حق يا ابن آدم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. وروى الإمام أحمد عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وإن جاء على طرف. ورواه أبو داود وأسنده عن علي رضي الله عنه. ويدخل في المحروم كل من لا مال له، ومن هلك ماله بآفة، ومن حرم الرزق واحتاج، إلا أن أهم أفراده المتعسف، ولذا عول عليه الأسقط. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في أموالهم حق سوى الزكاة، يصلون بها رحمة أو يقرون بها ضيفة أو يحملون بها كلا. ثم أشار تعالى إلى أنه لا حاجة إلى الخرص والتخمين في باب الاعتقادات لكثرة الآيات الواضحة، يعني في الجملة الآية الأخرى والأولى والسماء ذات الحبط إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون الذين يظنون إنما يظنون بسبب الخرص والتخمين لا بأدلة. قتل الخراصون الذين هم في غمرات ساهون يسألون أيان يوم الدين أيان يوم الدين يوم هم على النار يسألون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. ثم بعد ذلك ذكر مصير المستقيم من باب الترغيب والترهيب، كما ذكر عقوبة الكافر ذكر عقوبة المستقيم ذكر ثواب المستقيم وما هي الأعمال التي يعني أوصلتكم إلى هذا النعيم. ثم أشار إلى أنه لا حاجة باب الاعتقادات لا يحتاج إلى الخرص ولا إلى التخمين بل لابد من الدلائل الواضحة الكثيرة. فقال وفي الأرض آيات للموقنين أي وفي الأرض عبر وعظات لأهل اليقين، وفي الأرض آيات للموقنين وهم الذين يقودوهم النظر إلى ما تطمئن به النفس وينسجم له الصبر، فيرون فيها مما ذرأ من فروش النباتات والحيوانات والمهاد والجبال والكثار والأنهار والبحار عبرا وآيات عظاما وتوالد ناطقة بخطوة الصانع ووحدانيته جل جلاله. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في الحقيقة هذه الجملة إلى قوله تعالى فورب السماء والأرض إنه الحق بمثل ما أنكم تنطقون وهي الثلاث والعشرون آية الأولى من سورة الزاريات حقها أن تشرح على الأقل في سنة كاملة في سنة كاملة لأن هذه تشتمل على آيات الله سبحانه وتعالى في الخلق وفي الوجود وفي أنفسنا ويعني كثرة المؤلفات جدا في هذا المجال الآن. يحكي ان الامام ابن القيم رحمه الله تعالى شرح هذه الايات القلائل في كتابه التبيان في احكام القران في اكثر من 100 صفحه، يعني من 204 الى 307، شرح فيها مع كثير من التامل بقدر ما توفر له انذاك يعني من العلوم البشريه ما يعني يعين الانسان على التامل في خلق الله سبحانه وتعالى والترصد الى توحيد الله بالادله والبراهين المبثوثه في كل ما حولنا. ولذلك نحن نقول ان التفكر فريضه، التفكر ليس امرا مستحبا فقط ولكنه فريضه على كل مسلم، فلينظر الانسان مما خلق، هذا فعل امر والامر ظاهره الوجود، فيجب ان يتامل الانسان في مثل هذه الايات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد انزلت علي الليله ايات ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. فالتفكر وظيفه في غايه الاهميه بالنسبه للمؤمن لكي يزداد ايمانا ويقينا. فالحقيقه يعني نحن لو وقفنا فقط وبالذات في ضوء المستشفيات الحديثه والعلوم الحديثه الطبيه وعلم التسريح وغيرها في قوله تعالى: وفي انفسكم افلا تبصرون، لطال بنا الكلام جدا. يعني لو قرانا حتى فقط كلام ابن القيم اكثر من 100 صفحه طبعا هذا يثير الامر جدا. فنرسل الاخوه الى مطالعه كلام الامام ابن القيم في كتابه التبيان في احكام القران وفي كلامه على هذه الجمله من الايات طلبا للاختصار، والا قد تاتي فرصه اخرى فيما بعد ليوفى هذا الامر حقه. وفي انفسكم افلا تبصرون، اي في حال ابتدائها وتنقلها من حال الى حال واختلاف ألسنتها وألوانها وما جبلت عليه من القوى والإرادات وما بينها من التفاوت في العقول والأفهام وما في تراكيب أعضائها من الحكم في وضع كل عضو منها في المحل المفتقر إليه إلى غير ذلك مما لا يحصيه قلم كاتب ولا لسان بليغ. يعني خلق الله سبحانه وتعالى إيانا في أحسن تقويم، كل شيء في أفضل مكان له. هل مثلا يعني يتخيل الانسان لو ان الاذنين كانتا في مؤخره الراس مثلا او في الرجلين، او ان الفم يكون اعلى الجبهه، او مثلا الانف يكون في الخلف، وهكذا يعني تجد كل شيء وضع في موضع، الخوافة في مقدمه الايه؟ الانفان، الانياب تمزق الطعام على الجميلين، ثم الاضراس للطحن. تخيل لو ان الاضراس هي التي تكون في مقدمه الفم لاختلنا هذا النظام. ومع ذلك ياتي السفهاء والملاحده فيقولون ان الامر صدفه قاتلهم الله ان يؤتكون. فالله سبحانه وتعالى، وهذا يعني الحقيقه كما قلنا مرارا، التدبر ومداركه العلوم التي تفصل هذه الايه هو دراسه لايات الله. يعني انت لما تدرس التشريح او تدرس علم وراثه الاعضاء او علم الامراض او غير ذلك من فروع هذه العلوم كلها، علوم النباتات، علوم الهندسه النوويه، علوم الكيمياء، الهندسه الوراثيه، هذه اذا درستها بنيه التامل والتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى كما امرنا هنا وفي كثير جدا من الايات: وفي انفسكم افلا تبصرون، انت تكون في عباده، هذه عباده. وهذا العلم ما خلقه الله الا ليدلنا على الله سبحانه وتعالى وعلى توحيده. فهذه ليست، هذا العلم لا تجابي علم الدين، بل الايات كما قلنا مرارا نوعان: ايات تنزيليه وايات تكوينيه. الايات التنزيليه هي ايات القران الكريم، ايات الوحي. اما الايات التكوينيه فهي صفحه هذه المخلوقات التي تكشف عن صانعها وخالقها وهو الله سبحانه وتعالى، كما قال يعني الشاعر: فيا لك من ايات حق لو اهتدى بهن مريد الحق كن هواديا، ولكن على تلك القلوب أكنة فليست وإن أصبت تجيب المناديا. والكلام في هذا يقول: أنشد الحافظ ابن أبي الدنيا في كتابه التفكر والاعتبار لشيخه أبي جعفر القرشي قال: وإذا نظرت تريد معتبرا فانظر إليك ففيك معتبر. أنت الذي تمشي وتصبح في الدنيا وكل أموره عبر. أنت المفرق كان في صغري ثم استقل بشخصك الكبر. أنت الذي تنعاه خلقته ينعاه منه الشعر والبشر، أنت الذي تعطى وتسلب لا ينجيه من أن يسلب الحذر، أنت الذي لا شيء منه له وأحق منه بما له القدر. ثم يقول تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، يعني في السماء المزن، وفي السماء المزن يعني السحاب، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فعلى هذا السماء قلنا انها المزن او السحاب، وفي السماء رزقكم، فالرزق هنا يراد به المطر لان المطر هو سبب الاقوام، وما توعدون يعني العذاب السماوي لان مؤاخذات المكذبين الاولين كانت من جهتها، والخطاب لمشركي مكه. فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون، فورب السماء والارض اي الذي خلقهما للاستدلال بهما على حقيقه ما اخبر، انه لحق مثل ما انكم تنطقون يعني مثل نطقكم. والضمير في قوله انه عائد لما ذكر من امر الايات والرزق، او انه اي النبي صلى الله عليه وسلم، او انه يعني ما توعدوه هو اقرب مذكور. ويؤيد الاخير ما تاثره من انباء وعيد المكذبين، هذا القول الاخير قال رب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. اولا طبعا كون الضمير يعود الى اقرب مذكور، واقرب مذكور ايه؟ وما توعدون. يؤيده ايضا ما اتى مباشره بعد هذا من ذكر مصائر ووعيد المكذبين، هل اتاك حديث غير ابراهيم المكرمين، ثم اتى بمصير قوم لوط وقوم فرعون وعاد وثمود ونوح وقوم نوح وغيرهم. فالشاهد الى ان هذا يؤيده قول ان انهم الحق يعني ما توعدون، يؤيد الاخير ما تاثر يعني ما اتى بعده من انباء وعيد المكذبين، وبدا منها بنبا قوم لوط لان قراهم واقعه في مرهم الى فلسطين للتجاره كانوا يمرون عليها. فمن ثم قال تعالى هل اتاك حديث غير ابراهيم المكرمين الى باقي الايات. يقول العلامه السنتيطي رحمه الله تعالى اختلف العلماء في المراد بكون رزق الناس في السماء وفي السماء رزقكم وما توعدون. فذهبت جماعه من اهل العلم ان المراد ان جميع ارزاقهم ينشاها من المطر وهو انزل من السماء، ويكثر في القرآن إطلاق اسم الرزق على المطر بهذا المعنى كقوله تعالى هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، يعني إنزل لكم من السماء الماء الذي يكون سببا للرزق، فهذا باعتبار السببية، وينزل لكم من السماء رزقا أي مطرا يكون به نماء الرزق. وقال تعالى واختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء من رزق يعني من مطر. وانزاله تعالى الرزق من السماء بانزال المطر من اعظم اياته الداله على عظمته وانه المعبود وحده، ومن اعظم نعمه على خلقه في الدنيا، ولذلك كثر الامتنان به في القران على الخلق. قال بعض وقال بعض اهل العلم معنى قوله تعالى وفي السماء رزقكم ان ارزقكم مقدره مكتوبه، والله جل وعلا يدبر امر الارض من السماء، يعني يدبر امركم ويكتب ارزاقكم واجلكم ايه في السماء. وفي السماء الكفر يعني الله عز وجل يدبر امر الارض من السماء كما قال تعالى يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعود اليه. وقال تعالى وما توعدون، وفي السماء الكفر وما توعدون في محل رفع عطف على قوله ايه رزقكم. والمراد بما يوعدون قال بعض اهل العلم الجنه، لان الجنه فوق السماوات، فاطلاق كونها في السماء اطلاق عربي صحيح، لان العرب تطلق السماء على كل ما علاك، السماء تدل دائما على العلو، فهذا السقف يطلق عليه سماء، هذا سماء المسجد، واضح؟ نعم، سقف البيت يسمى سماء، الان هناك شاهد من القران على ذلك. فلينبت بسبب من السماء، من كان يظن ان ينصره الله في الدنيا والاخره فلينبت بسبب من السماء ثم يقطع فلينظر هل يجبن كيده من الرزق، يعني من كان يظن ان الله سبحانه وتعالى لا ينصر نبيه محمدا عليه السلام ويجعل له الاخره، يعني كما نقول نحن يجب ان يموت يروح يمتحن، لانه لا فائده ولم يغيظ الا نفسه، فان الله معز دينه وناصر نبيه عليه الصلاه والسلام. فليربط بسبب الى السماء، طريقه معروفه في الانتحار، يربط الحبس سبب الى السماء يعني الى سقف الحجره، ثم يقطع يفصل نفسه عن الارض الكرسي الذي يقف عليه يرميه، فبالتالي يسلك نفسه بهذا الطريق. والاستثناء هنا ان فلينبت بسبب الى السماء يعني فكل ما عليك يطلق عليه سماء. ولذلك قال الشاعر: وقد يسمى سماء كل مرتفع وانما الفضل حيث الشمس والقمر. فقوله في السماء رزقكم وما توعدون يعني وما توعدون يعني الجنة، لأن الجنة فوق السماوات. ولما حكى النابغة الجعدي شعره المشهور قال فيه: بلغنا السماء منزلنا وسماؤنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. بلغنا السماء منزلنا وسماؤنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. قال له صلى الله عليه وسلم: إلى أين يا ابن أبي ليلى؟ قال: إلى الجنة. قال: نعم إن شاء الله. وقال بعض أهل العلم: وما توعدون يعني من الخير والشر كله مقدر في السماء. واضح؟ كله مقدر في السماء. وفي هذا المعنى، هو هذا المعنى فيما يوعدون به أنسب لهذا القول الثاني في معنى الرزق. يعني إذا قلنا وفي السماء رزقكم، رزقكم يعني أن أرزاقكم مقدرة مكتوبة، والله عز وجل يدبر أمر الأرض من السماء، فيناسب أن يكون على هذا التفسير: وما توعدون يعني إيه؟ من الخير أو الشر كله أيضا مقدر في السماء. واضح؟ وقد وردت قصص تدل على أنه هو الذي يتبادر إلى ذهن السامع، فمن ذلك ما ذكره غير واحد عن سفيان الثوري أنه قال: قرأ واصل الأحدث هذه الآية: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فقال: أنا أرى رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض. فدخل شربة يمكث ثلاثا لا يصيب شيئا، فلما إن كان في اليوم الثالث إذا هو بدوخارة من رطب، وكان له أخ أحسن منه ريا، فدخل معه فصارتا دوخلتين، فلم يجل ذلك بأسهما حتى فرق بينهما الموت. وعن الأصمعي قال: أقبلت من جامع البصرة فطلع أعرابي على قعود له، فقال: ممن الرجل؟ قلت: من بني أصمع. قال: من أين أقبلت؟ قلت: من موضع يتلى فيه كلام الرحمن. قال: اثنوا عليه. فقام إلى ناقته، النخل هو جاي عليه كان راكب عليه هو جاي، فقام إلى ناقته فنحرها ووزعها على من أقبل وأدبر، وعمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما وولى. فلما حججت مع الرشيد فطقت أقوف، فإذا أنا بمن يهتف بي بصوت رقيق فالتفت، فإذا أنا بالأعرابي قد نحل واصفر، فسلم علي واستقرأ السورة، قال: اتلو علي سورة الزاريات. فلما بلغت الآية صاح وقال: قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ثم قال: وهل غير هذا؟ في آية ثانية بعدها في هذه السورة: فقرأت: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فصاح وقال: يا سبحان الله، من ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ لم يصدقوه بقوله حتى ألجوه إلى اليمين قائلا صلاة، وخرجت معها نفسه. فيعني هذه النقول أو هذه القصص تدل على أنهم فهموا من قوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، يعني أن الأرزاق تكتب وتضمن في السماء، حيث يعني 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 يكتب الله سبحانه وتعالى ويقدرها، وكذلك ما توعدون من خير أو شر إنما هو أمر مقدر في السماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن ابن آدم يهرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت.